بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها إن
شاء الله. أيها الأخوة الكرام الأحبة، إن من شريعة الإسلام أداء الأمانات والقيام بما التزمه المرء من واجبات والتزامات. ولقد صح في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإن في طبيعة الأمانات الواجب أداؤها فرائض الله التي افترضها على العباد، ففي الإخلال بها أو التهاون بها بأدائها خيانة فيما اعتمد الله العبد عليه. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لنفسه عندما عصى ربه ولم يقم بما افترض عليه، جهولا بعاقبة تفريطه وما يلحقه من العقاب لإخلاله بما التزمه دينا وأؤتمن عليه. ومن الأمانات الجوارح التي ركبها الرب جل وعلا للعبد وجعلها طيعة له تأتمر بأمره، فيجب ألا يستعملها إلا في طاعة الله، وألا يسخرها إلا فيما يكسبه رضاه. فإن استعملها في معصية الله جل وعلا وسخرها فيما يغضب الله عز وجل فقد خان الأمانة. عن هذا الموضوع العظيم استضفنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو غني عن التعريف، فجزاه الله خيرا وليتكلم عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ايها الاخوه في الله، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، لاخوه في الله واخوات في الله، للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. لان الله جل وعلا اوجب على المؤمنين ان يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتعاونوا مع البر والتقوى، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فأسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن ينصر دينه ويعلن كلمته، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه للدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفقهم جميعا لتحكيم شريعة الله في عباد الله، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة: وجوب أداء الأمانة ورعايتها. الأمانة شأنها عظيم، وهي وهي قسمان: أمانة الله وأمانة العباد. فهي واجب عظيم ولها شأن كبير، وعلى كل مسلم أن يؤديها ويرعاها حق رعايتها، لأن الله جل وعلا أوجب ذلك على عباده في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ذكر بعضها فقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا من الأمانة. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. وهذا من الأمانة، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر بالمعروف ورد ما تنازع به الناس إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه العظيم، وإلى رسوله إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أداء الأمانة، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عند الله وعن حذر من عقابه جل وعلا وعن عناية بأدائها كما شرع الله. هذا هو واجب الجميع من الرجال والنساء في الحضر والسفر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال، على كل واحد أن يؤدي الأمانة ويرعاها حق رعايته، كما قال سبحانه: والذين هم لأمان يصمون والذين هم لأماناتهم وأهلهم رعون، إن يرونها حتى يؤدوها كما شرع لهم. وهي أمانتان: أمانة الله وأمانة العباد. والأهم أمانته سبحانه، هي الأمانة العظمى، وهي كل ما فرض الله عليك، كل ما فرض الله عليك هو أمانة، وكل ما حرم الله عليك فتركه أمانة ابتغاء وجهه وطلبا لمرضاته. وأعظم ذلك وأهمه توحيده والإخلاص لله، هذا هو أهم الأمانات وأعظمها، توحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه الأمانات العظمى، هذه أعظم الأمانات وأهمها، وهي أساس الأمانات وأصلها. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم عليه هذه الأمانة العظيمة، أن يؤمن بالله وحده ربا وخالقا إلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلي إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا ينذر إلا له، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولهذه العبادة خلق الناس، خلق الثقلان الجن والإنس، خلقوا لهذه العبادة، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمروا بها، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد أن نعرف هذه الأمانة، لا بد أن نعرفها بالتفصيل. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه الأمانة والأمر بها والإلزام بها والحث عليها وبيان ما أعد الله لأهلها إذا أدوها، وبيان ما أعد الله لهم من العقوبة إذا ضيعوها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعث الله خاتم النبيين بهذه الأمانة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم وإمامهم، بعث الله بهذه الأمانة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيني وسراج منه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها الناس اتق الله. فهو صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسول وأعظم رسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إمامهم وأفضلهم وقدمهم، بعثه الله بهذه الأمانة يدعو الناس إلى توحيد الله وينذره الشرك بالله عز وجل. وقد أقام في المدينة في مكة المكرمة 10 سنين يدعو الناس إلى هذه الأمانة العظمى قبل كل شيء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك له، ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنزل في هذا سبحانه قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال عنه سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. فقد أقام صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة المكرمة يدعو الناس إلى توحيد الله إلى تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه معبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة وأن جميع ما عبد من دونه كله معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكانت العرب ضائرها لهم آلهة يعبدونهم من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأشخاص والملائكة والأنبياء وغير ذلك، فأرسل الله الرسل جميعا كلهم يدعون إلى توحيد الله وإبطال هذه الشركيات والنهي عنها والتحذير منها، وكلهم جميعا عليهم الصلاة والسلام أوضحوا للناس لأممهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عن نوح عن هود عن صالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأعظم الشرك المنافي للتوحيد أعظم المعاصي المنافي للتوحيد الشرك بالله، فتركه هو مقتضى الأمانة التي هي توحيد الله والإخلاص، فلا تحصل هذه الأمانة إلا بترك الشرك وإخلاص عباد الله وحده. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها وأشدها إثما، والتوحيد هو أعظم الواجبات وأعظم الفرائض وأهمها وأعظمها ثوابا وعاقبة حميدة. فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذه الأمانة وأن يكون في غاية من الإخلاص لله في أقواله وأعماله بعيدا عن الشرك بالله عز وجل في أقواله وأعماله، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم كما هو أصدق القائلين إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليه من الذين من قبله لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. يبين سبحانه أن هذا الذنب هو أعظم الذنوب وأنه ضد الأمانة التي هي توحيد الله والإخلاص، فلا بد من تحقيق هذه الأمانة في إخلاص عبادة لله وحده وترك الإشراك. ثم على المؤمن بعد ذلك أن يعتني بقية الأمانة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق التي عليه لله كلها مع الأمر المعروف مع النهي عن المنكر مع ترك الدنيا، كل هذا من الأمانة كله من الأمانة. وعليه يكون ذلك عن صدق وإخلاص لله سبحانه لا عن هوى ورياء أو تقليد لفلان وفلان أو إضاءة لفلان وفلان، بل يؤدي حق الله وأمانته عن محبة لله وإخلاص الله ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه، ويحذر محارم الله كلها طاعة لله وتعظيما له وأداء لهذه الأمانة التي فرضها الله عليه. ومن الأمانة أن تجتهد في إقام الصلاة كما شرع الله، فإنها أعظم الأمانات بعد توحيد الله والإخلاص في ترك الإشراك فيعبد الإسلام. فعلى المؤمن والمؤمنة العناية بهذه الصلاة وأن يؤديها كما شرع الله في وقتها في أركانها في واجباتها حتى يؤديها كما وجبت عليه، الرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في وقتها في بيتها كما أمر الله، وترعاها حق الرعاية كما يرعاها الرجل حق الرعاية. والذين هم على صلواتهم يحافظون، فلا تكره والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلى غير ذلك. قد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم، وأثنى على أهلها كثيرا، ووعدهم الجنة والكرامة. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذه الأمانة في جميع الأوقات، الليل والنهار، السفر والحضر، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، لا بد من العناية بهذه الأمانة. طمأنينة وإخلاص وحرص على إكمالها كما شاء الله، وإياك أن تشغل عنها بحظ النفس والهواء من نوم أو سهرة مع زملاء أو غير ذلك. يجب أن تؤديها للأمانة مع إخوانك في مساجد الله والسلام، واركعوا مع الراكعين، وصلوا مع المصلين. ومن عظم لشأن الجماعة أن يؤوجبها الله حتى في الخوف، في صلاة الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيه إذا قبل لهم الصلاة فلتقل طائفة من معك وليأخذ راحلتك، وإذا سجدوا فليكن ورائي، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك، وليأخذ حذرهم وأسلحتهم. وتؤدى بإخلاص بخشوع وطمأنينة، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويعلم أنها عبد دين وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. وهكذا المؤمنة تؤديها كما شاء الله، الإيمان وإخلاص وصدق ورادة فيما عند الله عز وجل. هي أمانة عظيمة، بل هي أعظم الأمانات بعد التوحيد وترك الشرك. وهكذا الزكاة التي فرضها الله أمانة، صوم رمضان أمانة، حج أمانة، بر الوالدين أمانة، صدق الحديث أمانة، صلة الرحم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من فرائض الله. يجب أن تؤديها عن إخلاص وعرضها ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه جوارح من قلب ولسان وأنف وسمع وبصر، هذه جوارح أمانات، ويد ورجل كلها أمانات. يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعملها لطاعة الله. أعطاك الله إياها وأنعم بها عليك لتؤدي حقه وتبتعد عما نهى عنه، ولتشكره على نعمته العظيمة في أداء فرائضه وترك محارمه، فتستعمل سمعك فيما ينفعك وتصونه عما يضرك، تصونه عن سماع ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي والنميمة والغيبة وغير هذا مما حرم الله، تصون بصرك عما حرم الله، تصون قلبك عما حرم الله من العقائد الباطلة الخبيثة، من النفاق والغش والخيانة والحسد وغير هذا من أغراض القلب، تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والسب وغير هذا مما حرم الله، تصون يدك ورجلك عن البطش بيدك أو برجلك عما حرم الله. تصون هذه الجوارح، تصون هذه الأعضاء، تصون هذه الأدوات عما حرم الله، وتستعملها في طاعة ربك الذي خلقها لك وأعطاك إياها وغنى بها عليك، لتشكره وتستعملها في مراضيه وتستعين بها على حاجاته. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه الأمانة حقا عن إخلاص وصدق ورغبة ما عند الله. ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله، أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، تحذر محارمه رغبة ما عنده وطاعة له وابتغاء مرضاته، لا تقلد لشيء ولا رضا لعمر ولا رياء لما سمعه، ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدع من الشر طاعة لله تعظيما له وإخلاصا له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هكذا المؤمن كل عمله كل عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه احد. ومن جعلت الامانه ان تؤديها كما شرع الله، ان تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء. فالصلاه تؤديها كما شرع الله بغير زياده ولا غلو ولا جفاء وتقصير، وهكذا الزكاه والصوم والحج والزكاه، تتحرى ما شرع الله من دون زياده ولا نقص. وهكذا الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، تؤدي ذلك بامانه باخلاص بتحري للشرع، فلا تكن غاليا في افعالك زائدا مفرطا، لا، ولا تكن جافيا مقصرا، ولا عليك بالسداد، عليك بالاستقامه، عليك بتحري الحق في اقوالك واعمالك، فلا غلو ولا افراط ولا تقصير وجفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتكلفون السائدون على ما شرع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلهم في الدين. والله يقول سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فاطلب أهل الكتاب، والأمر عام لنا ولهم، نهاهم فهو نهي لنا أن نغلو في الدين كما غلا أولئك. فلسنا أن نقصر ونجهو كما جفى الآخرون، ولكن بالقسط يوم القسط، وكذلك جعل نكمة وسطا، لا غبن غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا جفا، بل على الطريقة والسيرة التي رسمها الله لعباده وسار عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن والمؤمنة دائما وأبدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء، ويبتعدان عما حرم الله في كل شيء. وهكذا تؤدى الأمانة، هكذا تؤدى الأمانة، يتحري الحق وأن يؤدى كما شرع الله، وبالبعد عن الباطل وأن يحذر كما حذر الله منه. وهكذا أمانة الناس هي القسم الثاني، حقوقهم عليك أن تؤديها، تؤدي حق العباد. في البيع والشراء، في التأديب، في المداينة، غير ذلك. لا تكن غاشا لإخوانك، ولا خائن له في المعاملة، ولا كذابا، ولكن تعاملهم كما شرع الله، تعاملهم كما شرع الله في كل شيء. هكذا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: والذين هم بأماناتهم وعهدهم وعروهم. ويقول سبحانه: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعليك أن ترعى الأمانة في حق الله، وتؤدي حقه كما شرع، وتبتعد عما نهى عنه كما شرع، وعليك أن تؤدي أمانات الناس كما شرع الله. فالوديعة تحفظها وتصونها، والعارية تصونها وتحفظها حتى تؤديها، والديون تجتهد في أدائها إلى مستحقيها كما أحسنوا إليك تحسن، هي والناس احسنهم أضاءً. وهكذا جميع الحقوق التي عليك لإخوانك يجب أن تؤديها، أن تؤدي فيها الأمانة وأن تحذر الخيانة. وهذا عام لجميع المعاملات، فإذا عهدت لا تغدر، وإذا وعدت لا تخلف، لا تشبه بالمنافقين، وإذا عقدت العقد فأوف بالعقد ولا تخن فيه، تنغازل بعقودك غير خائن. وهكذا من أداء الأمان أن تعدل في خصومك ولا تظلم خصمك، تعدل في خصومك، تضرب حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم. وإذا كان الحق عليك تؤديه بغير ظلم ولا مماطلة، بل إن كنت قادر أديته كما أمر الله، وإن كنت عاجزا وحد الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق، وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن يقال من الكلام الحسن، فعليك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلومة، إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم وأدي الأمانة والحق بكل عناد، وإن كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعية، لا يهلك ظلمك مظلوما عن الطرق إلى الطرق الموجهة والتماس الخيانة، ولكن أسلك الحق ظالما أو مظلوما، فالظالم يرجع ويتوب إلى الله ويطلب الحق بطريقه الشرعي، والمظلوم كذلك يطلب ظلامته وحقه بالطريق الشرعي، لا بخيانة ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله. ومتى أدى المؤمن الأمانة ورعاها، وأدت المؤمنة الأمانة ورعتها، استقام أمر الله واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه. ومتى خان هذا وخان هذا وخانت هذه وخانت هذا، كثر فساد في المجتمع وصار خطره عظيما بحدود العقوبات العامة، ولا حول ولا قوة. ولا بد من الجهاد للنفس، لأن النفوس ميالة إلى الباطل، إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم الله، فلا بد من جهاد هذه النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد النفس، كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الذي عليه، وحتى ينصف أخاه، وحتى لا يهول في شيء. ومن جاهد فإنه جاهد نفسه، فأنت مخلوق للعمل، مخلوق لعبادة الله بطاعة الله، فعليك أن تجتهد في أداء حق الله وحق عباده كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الجهاد والصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من الإيمان بالله ورسوله، ولا بد من العمل الصالح الذي أوجبه الله عليه، ومن الإيمان ولا بد من أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله تحقيقا لإيمانك وأداء لواجب الإيمان، ومنه التواصي بالحق والتناصر، فهو من واجبات الإيمان ومكملات الإيمان، وهكذا التواصي بالصبر، فهما عملان صالحان داخلا في الإيمان وفي العمل الصالح، ولكن الله نبه عليهما لعظم شأنهما، فلا بد من التواصي، فلا بد من الصبر بالحق والتواصي بالصبر. الرجل مع إخوانه وزملائه وأهل بيته، والمرأة كذلك مع أهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها إلى غير ذلك، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولذلك التواصي بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة في كل شيء. لا يمنعك حبه وقرابته منك أن تنصح له وأن تأمره بأداء الأمانة، ولا يحميك بغضه على أن تغشه وتخونه، ولكن تؤدي الأمانة لصديقك وعليك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قول. يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قول وبعهد الله. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المقتضى الولاية أن تؤدي الأمانة، المؤمن ولي أخيه وأخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، فلا بد من أداء الأمانة للجميع، فلا ظلم ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا تعدي على أخيه وأخته في الله، لا في مال ولا في نفس ولا في كذب. ومن أداء الأمانة الأمر بالمعروف والتناصح والدعوة إلى الله حسب الطاقة، كله من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع، وحتى يستقيم على دين الله، وحتى يفوز برضاه وبالعاقبة الحميدة. والغفلة والإعراض والتساهل وسائل للشر والفساد وفساد المجتمع، والعناية بأداء الأمانة والمناصحة والتوجيه إلى الخير نعظم الأسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وعقابه. وهذه الجوارح كلها أمانات، هذه الجوارح كما تقدم كلها أمانات، فالواجب أن تصونها عن محابر الله سمعا وبصرا ولسانا شما ويدا رجلا وجميع اعضاء اليد تجب ان تصونها عن هذا ويجب ان تستعين بها في اداء ما عزم الله عليه وان تحذر ما حرم الله عليه وان تكون عونا لاخيه في كل خير وعونا له على ترك كل شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احد حتى يحب اخيه من الحديث الاخر المؤمن بالبنيان في البنيان يشد بعضه بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه في اخيه كان الله في حاجه والله في عون عبد ما كان العبد في عون اخيه ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يعني واحد اذا اشتكى من الارض تداعى له سير الجسد بالشهاده كن فيه واحد تناصر وتعاون اخيه تواصي بالحق ويقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحه لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه في لا بد ان تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته وبمن يبيه برسله عليه الصلاه والسلام وتصديق كل ما اخبر الله به ورسوله ولا بد الايمان بالرسول صدق الكتاب العزيز والقران تصديق انه كلام الله وانه جاء بالحق وان الواجب طاعته والامتثال ما فيه والحذر ما نهى عن هذا القران لانه كتاب الله نهانا فيه وامرنا فالواجب ان ننصح له بامتثال اوامره وتقوى الله والايمان بان كلام الله حقا منه ودعوى اليه المحبوب وهكذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بانه رسول الله وتصديقه ما جاء به واتباع شريعته الحذر ما نهى عنه ورد ما تنزع فيه الناس الى الله وعلى الله كله في نصيحه الوالدين ان نرد ما تنزع فيه الناس الى كتاب الله وسنه رسوله هذا من نصيحه الله للبلاد وللكتاب والنصيحه لعامه المسلمين للدعاء لهم ظهر الغيب ان الله يوفقهم ويهديهم صراطه المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانه وتعاون معهم في كل خير تعاون معهم في كل ما هو طاعه الله وتعاون معهم في كل ما نهى الله عنه والمناصحه شرعيه كتابيه كل هذا من نصيحه الله والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر والنصيحه لعامه المسلمين بتعليمهم توجيههم هذا من الامان على ولاه الامور وعلى العلماء ان ينصحوا لعامه المسلمين وان يؤدوا لهم الامان التوجيه والتعليم والارشاد واقامه الحدود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيموا وحتى يسلكوا الطريق القويم الذي به سعادتهم وبه نجاتهم كل هذا من اداء الامان والله المسؤول جل وعلا ان وفقنا واياكم جميعا لاداء الامان على وجه الوظيفه وان يعيننا جميعا الى الخيانه وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يهدي عن صراطه المستقيم وان يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والاستقامه عليه وان يصلح ولاه امر المسلمين جميعا ويهديهم صراطه المستقيم كما اساله سبحانه ان يوفق ولاه امرنا لكل ما فيه رضاه وان يعينهم على كل خير وان يجعلهم ذاك مستقيم وان يصلح لهم البطانه وان يجعلنا جميعا من اعوانهم على الخير انه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسن
جزا الله خير الجزاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة حق القيام حق الأداء بقسميها أمانة الله وأمانة العباد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أما الآن فدور الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل ويل للمقصفين وبما تنصحون من هذا حاله وبما تنصحون رئيسه الذي يعلم عنه ويسكت.
الموظفون داخل في ذلك، كل موظف عليه أن يؤدي الأمانة التي أسند إليه، الأمير يؤدي الأمانة والقاضي يؤدي الأمانة ومدير المدرسة، مدير الشرطة، مدير البلدية، رئيس البلدية، الشرطي، الجندي، كل واحد عليه أن يؤدي أمانته كما شرع الله، عليه أن يؤدي الحق الذي أسند إليه وأن يخلص فيه وأن ينصح فيه ولا يخون من ائتمنه لذلك، سواء كان موظفا للدولة أو موظفا لغيرها من الرعية. على الموظف أن يؤدي حق الله أولا الذي عليه، وأن يؤدي حق الذي ائتمنه جعل في هذه الوظيفة، أي وظيفة إن كان من تدريس أو قضاء أو جندية أو غير ذلك، أو بيع أو شراء أو بناء أو غير ذلك من الشؤون، كل واحد عليه أن يؤدي الأمانة لما أسند إليه، وأن يتقي الله ذلك، وأن يؤديها على خير ما يستطيع، وينصح بها لله ولعباده ويحذر خيانته. نعم. وعلى مديره، على المدير والأمير والوزير، إذا رأى من تحت يده شيئا من الخيانة والتقصير أن يقوم عليه، وأن يوجهه إلى الخير، وأن ينصح له حتى يؤدي الواجب، وأن يعاقبه إذا لم ينفع به النصح بما يستحق من العقوبات التي قد هجنت وبينت ويعرفها حسب التعليمات التي لديه، يعاقبه بالعقوبات التي لا تخالف شرع الله عز وجل حتى ينفرج عن خيانته وعن تقصيره.
هل خائن الأمانة منافق وهل يجوز العمل معه؟
الخيانة إثمان، قد تكون نفاقا إذا أظهر خلاف ما وقف، هذا النفاق، ظنه أنه أمين وليس بأمين، ظنه أنه أدى الواجب وليس كذلك، وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا إذا تساهل بذلك وأظهر خيانة وأظهر التقصير ولم يبالي، يكون عاصيا مجاهرا، ليس من جنس الآن المنافقين بل عاصيا مجاهرا، فيستحق العقوبة بقدر تقصيره وإخلاله للأمانة.
يقول السائل: أدى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات في الملذات والشهوات مع علم الآباء بذلك أو من له ولاية عليهم دون أن يفعل شيئا لهم، مما أدى إلى كثرة الفساد والتعريض للفساد، نسأل الله السلامة، نرجو من الله ثم منكم النصح لولاة الأمور وجزاكم الله خيرا.
الواجب على ولاة الأمور وعلى كل إنسان أن ينصح لله ولله، فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت أولاده وزوجاته وغيره حتى يستقيم الحق، وحتى يؤدوا الأمانة، وحتى يحذروا ما حرم الله ويبتعدوا عن ما حرم الله، وعليه أيضا هو أن يكون أسوة قدوة لهم الخير، عليه أن يكون قدوة، فإذا رأوه لا يصلي تأسوه في عدم الصلاة، وإذا رأوه يدخن تأسوه في ذلك، وإذا رأوه حليقا تأسوه إلا من رحم الله، وهكذا عليه يؤدي الأمانة بطاعة الله ورسوله، هو أولا يبدأ بنفسه، عليه أن يجاهدها لله حتى يكون قدوة في الخير، وعليه أيضا أن يجتهد في إصلاح من تحت يده، وهكذا الأمين، هكذا مدير أي مكان من المدرسة والشرطة والأي مدير أي عمل كثيرا، وهكذا الوزير، وهكذا أمين البلد، أمين البلدية، أمين كذا أمين كذا، كل إنسان يصرع عليه شيء فعليه أن يتقي الله لهذه الرعاية وينصح فيها ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسرعه الله رعية ثم لا يتزهر وينصح إلا لم يكن معه الإمام. والوصف الآخر: ما من عبد يسرعه الله رعية يموت يوم يموت وغاش من رعيته إلا حرم الله عليه، وكلكم راع وكلكم رعية. حديث عهد يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم رعية، فالأمير على الناس راعي ومسؤول رعية، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعية، والمرأة راعية في زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راعي في مال خيره ومسؤول رعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم رعية، كل واحد مسؤول عما استرعاه الله عليه، فعلى من البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من السرع على شيء أن يؤدي الأمانة أن يجتهد في أداء الحق وأن يكون قدوة صالحة، وعلى عالم قاضي ومدرس أن يؤدي الأمانة في وصل إليه، وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له. فإذا رأوه سباقا الصلاة والجماعة سباقا بخير تأسوا به تأسى بأولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي يتأسى به كجنونه أو كلهم إلا من رحم الله. فالواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، الواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إماما في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا الله ولن إذا شهدنا وإذا مروا كراما ولن يقول ربنا هب لنا ولن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين عينا. فسألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم للمتقين إماما. يكون المؤمن إماما في الخير وقدوة في الخير هذه نعمة عظيمة، ويحصل مثل وجوه من هداه الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، إذا كان الأمير والوزير والمدير وغيرهم إذا كانوا قدوة في الخير صار لهم مثل أجور أتباعهم ومن تأسى بهم الخير، وإذا كانوا قدوة في الشر ودعاة للشر صاروا عليه مثل أوزار من تبعهم في الشر الذي دعوا إليه وارتدى بهم من تبع لهم في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تشكو كثير من الإدارات أو الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم، ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه بإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة.
هذا هو الواجب، الواجب على جميع الدوائر أن توقف وقت الصلاة ويصلي جميعا في المسجد الذي يليه، وإذا بعدت عنه المساجد جعلوا مسجدا أو مصلى عندهم يصلون فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها كبار هم السابقون هم قدوة وتقدموا إلى الخير حتى يقتدي بهم من دونهم، لا يتأخرون على مدير المحل رئيس المحل على موظفيه الكبار أن يكون سابقين الخيرات وسارعين الخيرات واقتدى بهم الخير، ليكون في الصف الأول وسارع إلى الصلاة لأدائها للجماعة حتى يقتدي بهم من دونهم. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم.
يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟
إذا كان سكان جدة فإن الإحرام عليه يكون من جدة ولو يهب المدينة، يهب المدينة لإيصال أهله ولحاجات أخرى ثم رجع يخرج من أهله، من ميقات أهله من دون مواقيت ميقاتهم أهلهم، لما وقف من المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة في مكة، الذي جد من جدة والذي هو مسلم من السلم والذي شرايا من الشرايا إن أراد الحج أحرم مكان أو عمرة أحرم مكان.
هل يجوز استلام أراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجة أن هناك ازدحام متوقع؟
الواجب على كل حاجة يلتبس المكان في منى وأن يجتهد ويعتني ويحرص، فإذا عجز ولم يجد جلس في أي مكان ولا حرج عليه الحمد لله، لكن يحرص على نزوهننا كما بات الهند عليه الصلاة والسلام، فإن عجز ولم يجد وجلس في خارج منى في مزدلفة وفي هذه المكة وفي أي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما التساهل لا يجوز التساهل ولا يتساهل في أي مكان لا، يلتمس يجتهد يسأل يحرص لعله يجد. نعم.
ما حكم تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟
السنة مبادرة، السنة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم العيد وأيام التشريق السنة مبادرة، لا ظن يوم العيد، ثم العجز صلى في الليل ولا حول على الصحيح، ولا بعد غروب الشمس الى اخر الليل، يعجز عن غروب النهار او منعه مانع، وهكذا النساء قد يفطع عليه النهار يوم الليل ولا يؤخرون، هذا هو السنه. ومن اخر اجزاه ذلك بالنيه، اجزاه بالترتيب الاخر الى الثاني عشر والثالث عشر، ثم رتبه بالنيه يا جلال عند جعل من العلم، لكن تركه اولى، الذي ينبغي المحافظه على السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت ايام منها ايام الظن كلها، لكن ولو ينبغي المؤمن ان يتسهل الرخص، وان يعتني بالظن في يوم العيد او الجمره، ثم ينحر هديه، ثم يحلق او يقصر الحلق افضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الحادي عشر من ثلاث دمار، من باب الصوره التي تخرج الى الخيط، ثم الوسطى، ثم يوم العقبه الاخير التي ترونها يوم العيد تقول هي الاخير، وهكذا في الثاني عشر. ثم له التعجل عن الغروب ان شاء الله، وان حب تاخر ايضا من الثاني عشر ورمى بعد الزوال قبل غروب الشمس. يوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس يوم الثالث، لانه اخر الايام بعد الزوال الى غروب الشمس. نعم.
هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا اليوم الثاني من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟
لا لا.
ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟
لا لا، إذا دخل مكة يوم الثاني بلاده العمرة طاف وسعى وقصر ورحل، ثم إذا شاء أهل بالحج حالا واغتسل وتطيب ثم أهل بالأفضل، ولو كان الإحرام أفضل عليه أهل في الحال لا بأس، لكن كونه يضعها ويغتسل ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال أبي عائشة لما أراد الإحرام اغتسل ورجع إلى الله ثم كانت حائضة لم تتمكن من أداء العمرة أمرها بالإحرام، فدعا لها العمرة تغتسل عن حل الحج من قارب. المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا متمتعا طاف وسعى وقصر ورحل هذا افضل، ثم يلبس بالحج وان كان احراماته عليه، ولكن كونه يغتسل ويطيب لحجه هذا افضل، ثم يحرم الحج في الحال او بعد ساعه او بعد ساعتين يوم الثامن او في ليله عرفه او في سماء عرفه كله بحمد الله، لكن الافضل ان يكون احرامه يوم الثامن، طلب من عمره يوم الثامن يبادر باحرام الحج ثم يتوجه الى مين ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع.
يقول السائل: ان امي امراه كبيره في السن ولا تستطيع السفر بالسياره، حيث اذا ركبت السياره صارت بإغماء ولم تؤدي فريضه الحج، فهل يجوز ان احج عنها او اوكل من يحج عنها؟ يقول السائل: ان امي امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بالسيارة، حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟
إذا كان في الإمكان أن تحجج الإبل تستطيع حج تستطيع الحج على الإبل، فأنا لا شيء حج على الإبل، إذا كان تستطيع قد اعتاد في الإبل تستطيع الإبل يحمل تحج في الإبل على يعني الإبل، وأما إذا كان ذلك لا تستطيع ذلك هي معلومة، إذا يعني تستطيع حج على السيارات والإبل تحج عنها. جاءت المرأة إلى النبي قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الله لا تحج عنه، قال: حج عنه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج على الرضاعة، أنا أحج عنه معتمد، قال: حج عنه. إذا كانت لكبر سنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في الإبل فحج عنها والحمد لله، أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل البغال أو الحمير، المقصود إذا استطاعت السير إلى مكة على جميع المطلوبات تحج بها على استطاعت، إذا استطعت ذلك واستطاعت ذلك، أما إذا كانت لا تستطيع لفقهها أو لعجزها من جهة بدنها هي معلومة.
يقول السائل: ما حكم حج النافلة عن الوالد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟
لا معنى حج الميت نافلة ينفعه الناس وينفع الحاج يزور الله. وهكذا الأم الميتة كل ذلك طيب، أخيه أو عمه أو خاله أو زوجته أو عن غيره من أحبابه وأصحابه. أما الحي فيه تفصيل، الحي كان عاجزا لا يستطيع الضعف وخير الحج يحج عن نفسه ولا مات. أما الذي لا يستطيع فلا يحج عن هذا الصلاة، لأن العلم إنما جاء في من لا يستطيع الحج ولا الضعف.
يقول السائل: من أخذ عمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟
إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يحج فهل عليه دم؟ لكن إذا حج صار متمتعا ولو نوى الحج بقدره أن يقعد في التجارة وغيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله الحج يكون متمتعا. ليس بشرط تنفع النية على الصحيح، من تأدى العمرة والحج في عام واحد والعمرة في أشهر الحج صار متمتعا على الصحيح، وإن لم ينوي ذلك عند حدوده وعليه الهدي أن يتمتع شهر واحد أو شهر مثلا أو صدقة. فإن عجز كان عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة أو في أيام منها من جسر قبل عرفة أو سبعة أيضا.
يقول السائل: أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك، فهل عليهم جميعا الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟
إذا كانوا أهل بيت واحد اشتركوا فعليهم لا يقصوا شعر ولا مهر. إذا كانوا مثل أخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أبو وأولاده اشتركوا في مال وضحوا لا يأخذوا شعر ولا مهر، يدخل جهود حجة حتى يضحوا لأنهم يضحون لأمهم الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من الضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين تابعين لأبيه أبوه وليضحي من ماله أو لأخيه أخوه وقال بها البيت وليضحي من ماله ثم ضحي ولينفق المال إذا أخذ المال سوى الضحية والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من ظهره. أما غيره فليس المضحي بل هو مضحى عنه، والصحيح أنه لا يلزمه كف. وإن قال بعض الفقهاء يخب عن شعره لكن لا دليل على ذلك. المضحي من أخذ المال من أنفق المال في الضحية بالمال. نعم. أما الوكيل وكيل الضحايا والأوقاف والوصي ليس المضحي ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من أوصال أو شعر. نعم.
سؤال من قسم النساء: تقول الزوجة أو المرأة: لي زوج وهو عاقل ويؤدي الصلاة بتفاوت وهو يستخدم المحرم كالخمر، ولقد نصحته كثيرا واهتممت بأمره وأدخلته المستشفى أكثر من مرة، وقد وعدني أن لا يعود إلى هذا المحرم ولكنه يعود، وعندما أنصحه يذكر لي الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإني الآن لا أجلس معه في حجة واحدة وذلك من أجل أن يمتنع عن هذا المنكر ويعود إلى الله، فهل علي إثم في هذا؟ أرشدونا بطريقة أفضل جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت في نصيحتك جزاك الله خيرا. هذا هو الواجب على الزوجين أن يتناصحا ويتعاونا بالبر والتقوى. الزوج ينفع الزوجة والزوج ينفع الزوج، والواجب قبول النصيحة ولا يتكبر هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. الواجب قبول النصيحة الموافقة للشرع والاتباع لها والخضوع لها وعدم التكبر وعدم ردها. والواجب على زوجها أن يتقي الله وأن يتوب إليه من يسوء المسكر وأن يقبل النصيحة ويحذر الفضيحة، وأنت عليك أن تستمد في النصيحة، ولا بأس عليك أن تسمعي له وتطيعي له معروف ويتصل بك وأن تبقى عنده لا أحمد، لكن عليك أن تنصحينه دائما وأن تحرصي على أن يدع هذا المنكر. وإن طلبت الفسخ والطلاق فلا حرج، لأن هذه الأصل شرها عظيم ويجر إليها ويجر أولادها إليها، فلا في عذر إذا طلبت الفرار والطلاق، لكن إذا صبرت عليه ونصحته لله وجاهدته لله فأنت على أجر عظيم وعلى خير عظيم جزاك الله خير.
يقول السائل: يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الأوقات، ولم أشاهدهم في المسجد منذ أن سكنت منذ سنوات، وسبق أن نصحتهم عدة مرات ولكن لا فائدة، فما هو توجيهكم في ذلك؟
الواجب نصيحتهم والاستمرار في نصيحتهم منك ومن إخوانك الجيران، تذهب إليهم أنت وإخوانك ثلاثة أربعة تنصحونهم تفيدونهم الخير حتى يؤدوا الصلاة الجماعة، هذا الواجب عليكم. والواحد قد يتساهل لكن ذهبت معك جماعة من إخوانك ولا سيما إمام المسجد يكون في ذلك الخير العظيم لعلهم يستحون ويستجيبون الحق. فإن أصروا ولم يبالوا فرفعوا أمرهم إلى الهيئة حتى تقوم بالواجب بإلزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وتأديبهم، لا يجب السكوت عنهم ويستحقون الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصعوا للحق، لأن صلاة الجماعة واجبة من خصالها من أهل الإيمان والتخلف عنها من خصالها من أهل الإيمان.
سؤال يقول صاحب السؤال: شخص عاجز من أهل تبوك ويريد أن يوكل عنه بالحج والعمرة من أهل مكة، فهل يخرج إلى الميقات عن الشخص الذي وكله وهل عليه وداع؟
الصواب والراجح أنه لا حرج في ذلك، لأنه لا يجب عليه السعي بنية الحج. إذا وجد في نفسه مثلا أنه حي موجود ثم طلع الحج أدى، لكن يجب عليه السعي في محله إذا وقت الحج هو مستطيع يجب السعي عليه حتى يؤدي الحج. لكن لو قدر أنه سافر إلى مكة للتجارة أو لغيرها ثم جاء الحج ولم يحج وجب عليه الحج من مكة يكفي، ولو أنه قطع المسافة من بلاده إلى مكة من والحج، لكن قدر الله أنه جاء وقت الحج وهو موجود في مكة أو في جدة أو في الطائف وجب عليه السعي ولم يلزمه الرجوع إلى بلاده محرم من مكان من مكة أو من جدة إلى غيره أو من الميقات ميقات الطائف. هكذا لو أنه عاجز اجتناب ما يحج عنه من مكة أو من جدة أو الطائف صح، لا تكون يحج عنه من بلده، هذا هو الذي ينبغي له فوز من الخلاف. ولأنه لو استطاع لوجب عليه السعي من بلاده ويستلم من بلاده ويذهب بنية الحج من بلاده هذا هو الأحوط وهو الذي يخوض بخلاف العلماء، لأن كلمة العلم يقول يجب عليه أن يستلم من بلاده، لأن يجب عليه السعي من بلاده إذا وجب عليه الحج وحضر وقته وجب عليه السعي، وهكذا نائبه يجب عليه السعي. فأنت أيها العاجز ينبغي يكون وكيلك من بلاده، لكن لو حج عنك أحد من مكة أو من غيرها أجل صح، لكن إذا أرسلته من بلادك حتى يعني الحج من بلادك كما تفرجت عنه يكون هذا أولى وأحوط وفي خروج خلاف ما أوجب ذلك.
هل يسن للحاج أن يضحي؟
الضحية عامة هي سنة للحجاج وغيره من الرجال النساء والبوادي، السنة عامة الضحية عامة للجميع، البوادي يضحي والمدن والقرى يضحي وأهل المكان يضحي والحجاج لا، قد جاء نسأل أنه ضحى يوم حجة الوداع بثلثين يعني. المقصود أن الضحية عامة، ضحى مكة وغير الهدي من هدي التمتع، متى عنده هدي التمتع الضحية شيء هدي التمتع شيء آخر.
يقول السائل: إذا نويت الحج مفردا مفردا أو متمتعا هل يجوز لي أن آخذ من شعري أو أصفاري إذا دخلت العشر؟
يا بنت الضحي لا تأخذ، أما إذا كان مجرد الهدي فلك أن تأخذ، إذا كنت غير مضحي لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك بعد الحج من العمرة في حياة من العمرة في عشر الأولى من الحجة، لك حل كان لك أن تأخذ من أظفارك من شعرك تطيب وتهدي زوجتك أنت حل. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية أيام الحين فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا غير حق الحق من العمرة والتقديم، لا تأخذ من يدك ولا من عانتك ولا من شاردك وأنت ناول الضحية في أشهر الحج وإن كنت قدمت العمرة والحج يعني، إنما تحلق وتقصد العمرة وإن كنت مضحيا لا تمنع الضحية الحق والتقصير. وهكذا إذا رميت جمرة كان حر وتحلق وإن كنت تريد الضحية تحلق لحجك تحل من حجك، وإذا قدمت الضحية بعد الرمي يكون أفضل. نعم قال الأسئلة: ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
انتهت مادة هذا الشريط.